ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ويسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة هادية حسب الله، الكاتبة الصحفية والأستاذة الجامعية. وسنحاول في هذه الحلقة الحديث عن قضايا اضطهاد المرأة على ضوء حادثة اعتقال الدكتورة ساندرا كدودة وتجليات وتداعيات ذلك على أوضاع المرأة في السودان، ليس فقط في المركز وفي الخرطوم ولكن أيضا في المناطق الأخرى من السودان. أستاذة هادية حسب الله، أهلا ومرحبا بك على أسير راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، أهلا بك وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا، الإذاعة اللي هي منبر حر لكل الشرفاء في السودان. أنا شخصيا بتابع يعني بشكل دائم راديو دبنجا، وبفتكر أنه واحدة من الأصوات العالية في زمن الصمت الكبير الحاصل في السودان. طيب إذا عايز
قبل يعني أنا داير أبدأ أسألك سؤال، يعني يعني حادثة اعتقال الدكتورة ساندرا كدودة، يعني هذه الحادثة عادت إلى الواجهة، يعني لأننا لفترة طويلة كنا مشغولين بقضية الحوار الوطني والانتخابات، هذه الحادثة عادت الناس إلى الواقع الحقيقي اللي بيعيشوه كل يوم، وخصوصا النساء، أن المرأة ما زالت مستهدفة ومضطهدة في ظل هذا الحكم. يعني لماذا استهداف ساندرا كدودة بالذات؟
طبعا للحقيقة يعني هو قمع النساء هو ظل متواصل، وحتى في يعني التمثيلية تحت الحوار ظل برضو موضوع يعني استهداف النساء قائم، لأنه هو جزء من المخطط بتاع المشروع كله. يعني المشروع هو قائم على القمع بتاع النساء لأنه هما الأكثر حيوية، وممكن نقدر نقول بملء الفم الأكثر سورية. يعني في السنوات الفاتت أكثر ناس كانوا موجودين على مستوى الشارع هما كانوا النساء، أرسن وبشكل كبير جدا ثقافة الاحتجاج بالنزول للشارع. علشان كده أنا بفتكر أنه الأيديولوجيا ذاتها هي قائمة على قمع النساء، ابتداء من قانون النظام العام، وحتى النظرة أصلا الدنيا للمرأة في المشروع ده هي كلها يعني ممكن يعني نقول إنها هي قامعة جدا للنساء وما تأثرت. بالعكس يعني أنا بفتكر دائما كل ما بيجي فيه يعني تنازل سياسي النظام بيحاول إنه يثبت إنه هو لا زال متمسك بإسلاميته بقمع أشتد للنساء. يعني كل ما دخلوا في حوار على العكس تماما، كل ما مشوا لاتفاقيات وتفاوض، حتى نحن خبرناها على المستوى العملي في المفاوضات بتحت السلام وخلافه، كل ما يحصل انفراج سياسي بيحصل العكس تماما للنساء. ليه؟ لأنهم بيكونوا دايرين يقولوا للقواعد النسوية، القواعد بتاعتهم الجماهيرية الإسلامية، إنه إحنا لازم حريصين على الشريعة، والشريعة دي بتعني إنه النساء مغموعات.
طيب أستاذة هادي، يعني الطريقة التي تم بها اختطاف الدكتورة ساندرا كدودة والظروف التي تم اعتقالها والمعاملة التي عملت بها، أعتقد أنه فيها رسالة جديدة كمان للنساء.
صحيح صحيح، أنا بفتكر أنه ما يميز اعتقال ساندرا هو الاختطاف ده، لأنه طبعا نحن عارفين أنه على مدار سنوات الإنغاز قاعد يتم اعتقال واستدعاء للنساء متواصل، وفي نساء قبعوا في السجون لشهور يعني، والمعاملة بتاعتهم يعني ظلت يعني تتأرجح حتى وصلت حد الاختصاص في قضية الصفية الشهيرة. فنحن متعودين على القمع من النظام، لكن أنا بفتكر الطريقة فعلا تم بها يعني اعتقال ساندرا والضربة المتوحشة اللي تعرضت ليه، وبعد ذلك حتى لما تم إطلاق صراحة تم بطريقة غير إنسانية إنه ألقوا بها في الشارع يعني، وتم بطريقة ما فيها أدنى القيم السودانية. يعني الطريقة دي فعلا بترسل رسالة قوية للنساء إنه بإمكاننا أن إحنا نفرض في القمع لحد الآخر، إنه لا تراهنوا على الأخلاق السودانية، وإنه ممكن ما نضرب النساء أو ما ممكن نحتدي عليهم. وطبعا نحن ده اختبرناه في وقفات لا لغير النساء في الشارع على طول، يعني نحن كنا نصل حد إنه نجاهر بالسلمية بتاعتنا في التحرك لحد إنه نجلس في الأرض يعني بتاعين الأمن، ونحن في الأرض بيجوا بشيلونا بخمونا ويقدعونا في البكاسب بشخمونا ويضربوا يعني. وكثير في النساء زينب بدر الدين، أمير عثمان، عدد كبير جدا من النساء يتعرضوا للضرب المتوحش ده في الوقفات وكده. لكن الرسالة المضمنة هسي في ظل مناخ الانتخابات واللي يفترض انه فيه اعلى مناخ حريات والادعاء بالعاوز يرسم صورة للعالم برا انه الامور بتسير بخير والانتخابات نزيهة وشفافة وبالتالي المجال العام كله هادي ومسالم وكده. الرسالة وردة في ما يخص ساندرا انه النساء يعني كانوا هما أساسيات في حملة أرحل، كانوا أساسيات في الترويج لنداء السودان. وأنا أفتكر فعلا في رسالة دايرة تترسل عبر طريق المهينة دي إنه نحن بإمكاننا إهانتكم، وده يعني للعكس تماما، يعني هو أدى نتيجة عكسية تماما، يعني هو رفع وحد النساء ورفع قوة وإرادتهم وقوة عزيمتهم تجاه إنه لازم الموضوع ده يقيف. ورد فعلهم كان مباشرة إنه نزلوا الشارع، إنه مباشرة اتعملت وقفة في الشارع، وكان في تخطيط لعمل أكثر من ده لو كان استمر الاحتغال.
طيب لكن يعني هناك العديد من المبادرات النسائية الخاصة بمقاومة قهر النساء وهذه السياسات منذ سنوات طويلة، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك نتيجة إيجابية. ما زال القمع مستمر، وما زالت الممارسات هذه الممارسات مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية وحتى غيرها. يعني
طبعا بالعكس، أنا أفتكر أنه كل ما زادت يد القمع على النساء وكل ما زاد العنف ده دليل على أنه نحن فاعلات. يعني أنت ما بتكون مضطر لأنك أنت تضرب زول لو ما هو أصلا يعني عمل لك شغب عالي، صح؟ فكل ما زاد العنف هو دليل على أنه النساء بيقوا فعلا هم مركز بتاع حراك ومركز قوة وبيقوا مخيفات بالنسبة للنظام ده، لأنه لو أصلا هم ما بيعبأ بهم ما بيهتم باحتقالهم ولا اختطافهم ولا كده. لكن النساء لأنهم بيقوا مركز قوة، بالعكس هو بيقى بيزيد في يد القمع عليهم، لأنه حاس بأنه دي القوة المتحركة الممكن فعلا تعمل تغيير وممكن تعمل حاجة تخلخل النظام.
طيب قانون النظام العام مثلا إذا أخذناه مثلا، يعني هذا القانون هو قمة الإساءة والإهانة للمرأة، ونظمت الكثير من الحملات من أجل إلغاء، ولكن هذا القانون صحيح موجود يفعل عند الضرورة ويترك عند الضرورة. يعني
صحيح، لكن نحن منقيس النجاح بتاعنا في مدى الوعي التم نتاج حملات الضغط اللي نحن عملناه. يعني كان في لوقت طويل جدا بالتهجين اللي كان بيتم عبر الإعلام وعبر يعني استصراخ الذكورية بتاعت الشارع السوداني، ما هو في النهاية المجتمع مجتمع تقليدي، ودي واحدة من الحاجات اللي بتلاقي هو عنده إنه يعني قمع النساء ده المشكلة فيه إنه مش حاجة يعني جاية من برة تماما، في ليها جذور في الطريقة بتاعت التفكير السوداني. علشان كده لما يتم استصراخها بتحيد انت الرجال في المجتمع، وبالتالي بتكسب عدد كبير. نحن لما بدينا نطلع في قضية لبنى أحمد حسين، أذكر جيدا إسحاق أحمد فضل الله كتب إنه في مظاهرة للعاهرات، يعني لهذا الحد، يعني كان الابتزال
العنف اللفظي
يس والعنف المادي المباشر. القضية بتاعت القانون كونه إنه هو ما يتلقي دي، يعني دي بداها إنه النظام ده نظام زي ما ذكرنا هو معتمد بشكل كبير في موضوع المرأة ده على إصهار دائما إنه النساء مستضعفات، معناه النظام قوي، معناه الإسلامية في النظام لا زال صوتها مرتفع. علشان كده كونه يلغى بشكل مباشر دي طبعا نحن زادنا ما منصور إنه هي ممكن تتحقق بسهولة، لكن اتحقق الحاجة المهمة الحساسية. يعني نحن رفعنا الوعي بتاع الشارع وبقى في حساسية عالية تجاه الموضوع ده، وشارع النيل مثلا واحدة من الحتات اللي ممكن تقول الموضوع ده بقوة، لأنه في الفترة الأخيرة دي كان اتكتب مقال فيه تجريم لستات الشاي، ولادة قهر النساء نزلت في شارع النيل وفي كل المناطق تجمعات ستات الشاي، اكتشفت انه في وعي عالي جدا جدا عند ستات الشاي. يعني كنا منجي نديهم الارقام بتاعت المحاميات بيشيلوها طوالي وسعيدات جدا بالمساعده دي، ولقينا انه الجمهور اللي بيشرب عندهم الشاي ذاته حكوا لنا عن حوادث كثيره، كيف انه الرجال والنساء اللي بيجوا في شارع النيل ذاتهم بيقيفوا معاهم ضد الكشه، اللي هو زمان ما كان في زول بيهتم وبيعتبروا انه الموضوع ده بيخص النظام العام مع ستات الشاي، هم ما طرف فيه. نحن ايقظنا المشاعر دي لانه يعني فصلنا في القانون، وإنه القانون ده هم الموضوع الأوضاع الشاذة والخلوة والسخف اللي هم كانوا بروجوا له، وإنه قانون النظام العام بيتدخل حتى في قطع يعني معيشة نساء. فأنا أفتكر إنه نحن عملنا توعية عالية ورفعنا حساسية كبيرة جدا، ونجحنا بصورة كبيرة يفترض أنه يتكلل النجاح ده بإلقاء تام. لكن حتى التجميد اللي بيتم ده بيتم تحت الضغط بتاع العمل النسوي، ما بيتم برغبة النظام.
طيب أستاذة هادية، يمكن من الملاحظات أنه في السابق أو في الماضي القريب كان الدور القيادي في العمل النسوي لمنظمات نسائية مرتبطة بالأحزاب السياسية، نساء الأمة، الاتحاد النسائي مع الحزب الشيوعي، اتحاد النساء مع حزب البحث، أو حتى في الاتحاد الاشتراكي على زمن أمريكان اتحاد نساء السودان. ولكن الآن منظمات المجتمع المدني هي التي أخذت الدور الرائد، وتراجع دور المنظمات السياسية، أصبحت المطالب أكثر منها مطلبية أكثر منها سياسية كما كانت في السابق.
طبعا العمل النسوي بيعاني من ذات الأمراض بتاعة الأحزاب، يعني لأنه ورث الأمراض دي، وفي حاجات كمان ارتبطت برضو بالقمع أصلا تم للأحزاب. يعني زي ما تم تكسير متعمد وبذل فيه جهد كبير للنقابات وللأحزاب السياسية، تم تكسير برضو للحركة النسوية. علشان كده الحركة النسوية أنا بفتكر ابتدعت البديل بتاعها منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني بقت قدام تحدي كبير إنها هي تصل للقواعد بتاعت النساء، وده أنا بفتكر إنه المنظمات النسوية الفاعلة في الخرطوم وفي كل الأغاليم في السودان قدرت فعلا تعمل بريك ثرو فيه. يعني في مجموعات بتشتغل مثلا مع النساء في الأطراف المدن، في مجموعات بتشتغل في السلام، كل المجموعات دي بتحاول إنها تصل للنساء المستهدفات في القواعد. طبعا الموضوع ده ما قاعد يتم بالطريقة المثلى، بيعوق زيه وزي الحاجات التانية اللي بيتم تعويقها يعني، لكن في النهاية برضو تم فيه منجز لا يستهان به.
فاصل قصير ونعاود الحديث مع الأستاذة هادي حسب الله في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجة، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. ضيفة اليوم الأستاذة هادي حسب الله، الكاتبة الصحفية والأستاذة الجامعية، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن قضايا قهر النساء ومقاومة النساء لمحاولات التدين والقهر التي والقمع التي يقوم بها النظام. تحدثنا في الجزء الأول عن النساء في المدن، ولكن هناك نساء أخريات في مناطق أخرى من السودان يتعرضن لأنواع أصعب من الاضطهاد والقمع. مثلا حادثة تابت لفتت الأنظار إلى استخدام الاغتصاب الجماعي كسلاح في الحرب، القصف بالطيران في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق أيضا يستهدف في الأساس القرى التي تتواجد فيها النساء، باعتبار أن الرجال أساسا غير موجودين، ذهبوا إما إلى الحرب أو نزحوا إلى داخل المدن.
صحيح. أنا لما تحدثت قبل قليل حول الأمثل الممكن تقوم به والمنظمات النسوية، كان في ذهني حاضر ما يخص نساء دارفور. للحقيقة عشرات المنظمات تعمل تجاه قضايا دارفور، لكن المنتوج والحصيلة بتاعة عمل ده فيما يخص إحصائيات دقيقة، إفادات حول الأوضاع النساء وخلافه، فعلا فيه مشكلة كبيرة. لكن ده لأنه مرتطم بالحائط بتاع البطش والحصار الكبير جدا لدارفور. يعني أنا بعرف واحدة من المنظمات كانت شغالة في قضايا الاغتصاب، المنظمة دي يعني بشكل مستمر طوال 3 سنوات كان بيتم احتغال حتى الشابات اللي بيمشوا يجمعوا المعلومات جوا المعسكرات. وطبعا كلنا عارفين ان الدخول للمعسكرات صعب لها تحد، ويعني شاغ ويكاد يكون شبه مستحيل يعني. ولكن ده برضو ما بيحفينا ولا بيحفي المنظمات النسوية من العمل، لانه في المقابل في عدد كبير من الطلاب، يعني في امكانية لابتداع طرق كثيرة جدا لجلب معلومات دقيقة والكشف عنها. لكن برضو في المقابل، لأنه أنا دائما بحب أفتح مساحة الأمل، يعني بفتكر برضو الأنجز في الموضوع ده برضو كويس جدا. يعني قضية تابت في يعني قصص مأساوية شبيهة لها كثيرة جدا ما طلعت للسطح، لكن لأنه التركيز بتاع العمل النسوي كان لتصعيد الموضوع ده نجحت الحملة بتاعت التصعيد العالمي. وأنا في المجال ده لازم يعني نشكر وبشدة عائشة البصري، وده دليل على انه فعلا وجدان النساء في العالم هو وجدان موحد ومشترك، انه نحن كلنا ضد ظلم النساء. علشان كده عايشة البصري اكتر حاجة استفزتها في قضايا فساد ينمت وهي رفعت يدها هي قضية ثابت. يعني
طيب، هناك ايضا يعني قضية النساء الهامش، يعني يعانين من مشاكل في التنظيم. هناك تنظيمات للنساء في المدن، منظمات للمجتمع المدني في المدن، ولكن في الهامش يعني هذه الاشكال من التنظيم ضعيفة. هل يمكن ان تمد منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية في المناطق المركز والمناطق الحضرية يدها إلى نساء الهامش من أجل تنظيم، من أجل أن يقاموا بشكل أفضل هذا القمع وهذا الهجوم الشرس الذي تشنه السلطة؟
بالضرورة يحصل ده، بالضرورة. وأنا بفتكر ده الـ يعني النجاح الكبير اللي ممكن تعمل منظمات المجتمع المدني، إنها تصل للأجسام. الكلام عن إنه النساء في المناطق البعيدة ومناطق الصراعات ما منظمات، كلام ما دقيق. منظمات جدا، لكن في قوالب تنظيمية مختلفة عن المألوف بالنسبة لنا نحن في المدن. وممكن يكونوا ما منظمات حزبيا، لكن في قيادات نسوية قوية جدا، وفي برضو تنظيمات تقليدية موجودة بتلعب دور كبير جدا جدا في قيادة النساء، إذا فعلا تم الاستفادة منها في بس الوعي حول القضايا اللي يفترض أنه تنشر، بس الوعي في الدفاع عن حقوق النساء، وكده ممكن يتم استثمار فعلا بطريقة كبيرة جدا جدا. لكن للحقيقة يعني اللي هو دي واحدة من الحياة اللي نحن قلنا أنه لا زالت المنظمات المجتمع المدني النسوية ما قادرة تصل لقواعد النساء. وده النجح فيه هو للأسف الشديد الاتجاه الإسلامي في السودان، يعني الإنغاز نجحت في أنها تصل للنساء البسيطات الموجودات عبر حاجات تقليدية جدا، اللي هي البنيات التقليدية الأصلا متكونة موجودة. يعني مثلا الجمعية بتحت الحلة بتحت العدة بتتعامل فيها حلقة بتاع التلاوة، بتتحول بعد ذاك هي لحاجة للتعبية ولتجنيد النساء وخلافه. ده مفروض انه منظمات المجتمع المدني توعى به وتستفيد بطريقة إبداعية ومبتكرة من الأجسام الموجودة التقليدية الأصلا موجودة في المنطقة.
هناك مثلا فئات من النساء الشابات يعني الموجودات من هذه المناطق، مناطق الهامش الموجودات في الجامعات، نلاحظ أنه تركيز دائما على القضايا الوطنية وقضايا التغيير في المركز أكثر من حلحلة القضايا اليومية في مناطق الهامش، وده ضعف كبير أيضا للحركة النسائية.
صحيح صحيح. لكن يعني قبل قليل كنا بنتناقش نقاش شبيه زي ده، ويعني كان في كلام حول أولوية النضال. يعني نحن مفتكر النساء في المدن هم ممكن يكونوا معبرات عن الأزمة بتاعت نظام الحكم نفسه، علشان كده هم بيفتكروا الأولوية هي إسقاط هذا النظام، وبعده يتم صياغة قوانين، سياسات اقتصادية، سياسات اجتماعية تسمح بنمو للنساء في المناطق الخارج الخرطوم.
طيب أنا برضو عندي ملاحظة يمكن شخصية، أنه التهميش ليس فقط من طرف الحكومة. يعني عندما أنظر إلى وفود المفاوضات، وأنا كنت في اجتماع برلين، في نداء باريس، يعني يعني دائما الحضور النسائي ضعيف.
صحيح.
رغم أن النشاط السياسي للنساء في الداخل خصوصا في المجال السياسي واسع خصوصا في المركز، ولكن حضور ومشاركة ضعيفة، هم متلقيات أكثر من منتجات للقرار السياسي في السودان.
صحيح تماما، لأن المجال السياسي ذكوري بحق، ذكوري 100%، علشان كده هو بيرشح وينتخب بناء على الذكورية بتاعت تفكيره، علشان كده بالنسبة له فعلا النساء ما متجرتك، يعني قاعدات دائما بيكونوا في المفاوضات وفي الوفود هم يعملوهم كديكور لانه يتموا بيهم الموضوع، ما بيتم الموضوع فعلا بايمان عميق بمساهمتهم ووجودهم وكده. ودي معركتنا، يعني نحن قاعدين مش نقاتل في النظام بس منقاتل في الذكوريه السائده في طريقه التفكير في المجتمع السوداني كله، وعلى راسها طبعا المجال السياسي، لانه هو مجال ممكن يكون بيتحكم في الكثير من الحراك في 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 المجال العام. وعلشان كده مهم شديد انه نسوق معانا للخط بتاع انه فعلا يتم احترام للنساء. والموضوع ده النساء للحقيقة ما مدخرات في وجهت، يعني نساء مجتهدات جدا في انهم هم يقدموا نفسهم داخل الحراك وبقوة، ولكن تهميشهم ده بيتم بناء على يعني مرات كثيرة على ما تم التربية ذاته عليه، لأنه الموضوع أعمق من إنه هو فقط الحدود بتاعت العمل السياسي، هو بنية مجتمع. منا إنه الشابة المفروض تشارك في المجال السياسي هي تربت على إنه مفروض صوتها ما ترفعه ومفروض ما تتكلم وهكذا. فدي علشان أنت تنقول لإنه أنت تبقى خطيبة سياسية، موضوع ده بيحتاج جهد برضو، فعلشان كده لازم النظر له بالطريقة بتاعت التمييز الإيجابي اللي بيعملوا الناس، إنه النساء لأنهم فقدوا الفرصة دي لفترة طويلة تقوم تقدمهم تديهم فرص أفضل، فدي بتحتاج لمرونة من متخذي القرار السياسيين.
لكن التمييز الإيجابي ذاته يعني تجربتنا معه في السودان أيضا هو تمام جرتك ولا تكمل الديكور، يعني حتى صحيح. نسبة 25% التي خصصت للنساء في المؤسسات لم تجعل لهم دور فاعل، يعني
صحيح صحيح، والنساء موجودات على المجال التنفيذي فقط، يعني زي ما انت عبرت هم ما فاعلات، يعني هم رد فعل دائما. لكن إذا زول قرأ بمنهج بيقول أمل فقدت القلم وبكت وبدري وجد القلم أمل فرحت، يعني هي أمل طول الوقت ملتزمة بإنها هي تعبر عن نفسها عبر ما يفعله بدر. الحكاية ما بتتم بالسهولة دي، يعني هو موضوع بتاع تربية، أسرة في البيت بتربي البيت والولد علياته طريقة، تعليم، نظام تعليمي، نظام مجتمعي متكامل، تغيير المفاهيم بيحتاج وقت، وبيحتاج حتى التمثيل الديكوري ده بعض الأحيان، يعني التطبيع وجود النساء في المجال العام حتى ولو تم هسي ما بالصورة ان احنا مرتضينها، لكنه بطبع وجود بعد شوية هينتخب فعلا النساء القادرات الفعلا ممكن يكونوا فاعلات، والوجود بتاعه ما يتحول لديكوره بس.
طيب المرحلة اللي احنا فيها دي في السودان هي يمكن كثير من الناس بصفوها بأنها مرحلة تغيير، يعني أنا ما بس بتكلم عن تغيير سياسي ولكن حتى تغيير في المفاهيم المجتمعية في آليات الحراك الاجتماعي والسياسي في السودان. كيف ترين دور المرأة؟ كيف يمكن أن تأخذ المرأة السودانية مكانها الذي تستحق في هذا الحراك وفي هذا التغيير؟
يعني أنا ممكن ألخص الموضوع ده بأنه النساء في جبال النوبة بيتم قصفهم، وفي ذات الوقت هما ما فقدن الرغبة في الإنجاب، يعني قادرات على بس الحياة، وقادرات على إنه هم يحافظوا على أطفالهم في الكهوف وفي أسوأ الظروف. ونفس الشيء في دارفور، النساء بيلدن تحت الشجر وفي الطرقات وما بيأيأس من إنه يشيل الشوك في راسهم علشان إنه الحياة تستمر، علشان إنه القوت والتربية للأطفال ما تقيف. ذات الشقف بالحياة ده والرغبة في استمرارها وكده هو اللي بيخد النساء في المرحلة دي في قمة الحياة السودانية. إذا كان تحت ظل الظروف السيئة دي حتى النساء داخل المدن البيكاب دن يوميا إن هم يحلن دين الدكان ويلقن لبن من سيد اللبن بعد ما أبى إنه يديها، وكل البيواجه تفاصيل الحياة ضغط يوميا اقتصاديا بالحد المتوحش ده، دين كلهم بيقولوا إنه النساء السودانيات هم كانوا أشرس المناضلات في المعركة دي. إذا الإنقاذ سقطت حيكون جزء من إنه حافظ على حياتنا وإنه نحن نفضل كشعب لسه واقف على حيله هم النساء. وده بالإضافة لمجهودهم الجبار والكبير في كل المجالات. النساء في كل مجالات الحياة بقى مسهمات بشكل فاعل. صحيح الموضوع ده لأنه تم تحت ضغط الظرف الاقتصادي المجتمع ما بقوة هو متغمسه يعني ما متبنيه في طريقة تفكيره، لكن هو بقى واقع مفروض إنه النساء موجودات في المجال العام. أنا بفتكر إنه يعني لعبا وحيلعبا دور أكثر أهمية. وإذا لخصنا يعني النضال مع الإنقاذ وقسمنا فيه شهادات، أنا متأكدة إنه الشهادة الأولى تعطى للنساء.
طيب انحيازك للنساء مفهوم، ولكن ما هي الرسالة التي توجهيها لنساء السودان اليوم في ظل هذا الظرف؟
طبعا انحياز طبيعي وبعدين المظلومين أصلا بيتحدوا، يعني الشعور بالظلم بيوحد الناس، ونحن كنساء ظلينا مظلومات في كتابة التاريخ بتاعنا في السودان، مظلومات في تقسيم الفرص وعدالتها. وأنا بفتكر إنه الرسالة الممكن توجه للنساء السودانيات إنه نحن نظل يعني نناضل بذات الشراسة ولا نفقد الأمل ولا نستيأس، ويظل يعني الهم بتاع ظلم النساء صاحي عندنا، خصوصا النساء السياسيات المتاح لهم فرصة إنهم يساهمن في وضع سياسات للدولة بشكل عام وكده، لازم يظل يقظ جدا عندهم قضايا النساء، وتظل يعني مقاطعة الذكورية في المجتمع السوداني. نحن ما نقول الذكورية ما يعني عندنا معركة مع الراجل، يعني في ظل الاقتصاد متوحش زي الهسي في السودان ده، إذا بقى تقسيم الأدوار بيفرض على الراجل إنه هو اللي بيصرف وإنه هو ما راجل لو ما صرف وكده، أنا أفتكر إنه دي ذكورية مفروض نكافحها كلنا. يعني الرجال برضهم أصحاب مصلحة في إنه التفكير التقليدي الذكوري ده يتفتت، فعلشان كده يعني أنا بفتكر إنه النساء معركتهم ستظل مفتوحة إلى أن يعني يتحدث الوجدان السوداني ويقبل بوجود النساء ك يعني شقيقات ومناصفات للرجال في الحياة العامة في السودان.
أستاذة هادي حسب الله، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا، وإن شاء الله أكون كنت خفيفة على المستمعين والمستمعات، ويعني برسل سلامي لكل النساء في دارفور جبال النوبة وفي كل سوداننا الحبيب، إن شاء الله دائما موفورات صحة وعافية وقادرات على النضال.
شكرا جزيلا مستمعين الأعزاء، لكم الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية.
سلام، شكرا.
لك آدم فاطمة إن